إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في بيان كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد شرعنا في الدرس الماضي في مقدمة تتعلق بالحج، وبدأنا في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. وقد ذكر في الباب أحاديث، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، وحديث جابر، وحديث يعلى ابن أمية. وقرأنا من حديث ابن عمر الطريق الأولى، وهي طريق نافع عن ابن عمر قال: وحدثنا يحيى ابن يحيى التميم النيسابوري وعمر الناقد عمرو بن محمد البغدادي. عندك في صفحة 71 بدون الباء. ثقة حافظ، وزهير ابن حرب أبو خيثم النسائي ثقة ثبت، كلهم عن ابن عيينة، سفيان أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة ثبت حافظ فقيه إمام. قال يحيى، يعني في مقابل عمرو وزهير: أخبرنا سفيان بن عيينة. فيحيى قال: أخبرنا في مقابل عن، وسماه سفيان بن عيينة بدل ابن عيينة. عن الزهري محمد ابن مسلم الإمام الحجة الحافظ الفقيه المشهور، أبو بكر المدني، عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر ثقة ثبت فقيه عابد فاضل، عابد كأبيه، عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس. هذا زيادة عن طريق نافع. قال: ولا ثوبا مسه ورس. والورس نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، وذلك أن هذا لا يناسب حال الإحرام. الإحرام فيه شبه الخروج من الدنيا، مسه ورس، ولا زعفران، والزعفران معروف. قال ولا الخفين، ولا الخفين إلا أن لا يجد، إلا أن لا يجد. نعلين فليقطعهما، فقطعهما مشروط بألا يجد نعلين، فإن قطعهما مع وجود النعلين فلا يصح أن يلبسهما. إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى يكون أسفل من الكعبين. طيب إذا ما وجد نعلين ووجد الجوتي الذي يكون إيش؟ أسفل من الكعبين، فليلبسهما. المهم أنه يقطع إلى إيش؟ إلى أن يكون أسفل من الكعبين، فلا حق للكعبين في الإيش؟ في الخف المقطوع ولا في الجوت الملبوس، لا بد من ظهور الكعبين. فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وقد عرفتم أنه لا بد من القطع على مذهب الجمهور، وخالف الإمام أحمد فقال القطع كان أولا، ثم جاء حديث ابن عباس وجابر بدون قطع، فهذا لا يقال فيه يحمل المطلق على المقيد، هذا لا يقال فيه، لأن عندنا حديث كان أولا وحديث آخرا، فيصبح هذا من باب الإيش؟ من باب النسخ لا من باب حمل المطلق على المقيد. ومثل هذا الخلاف يعني خلاف معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا، ليس كل خلاف جاء ايش؟ معتبرا. ما العامل في معتبرا؟ ها، ليس جاء، وإنما العامل فيها ليس، ليس كذا معتبر، ليس كذا معتبر، ليس كل خلاف جاء، جاء هذا وصف الإيش؟ وصف الإيش؟ وصف الخلاف. نعم. إلا الذي له حظ من النظر، فأما خلاف الأحناف في حد المسكر فهذا ليس معتبرا، بل خلاف شاذ ولا يكون قولا. تأمل في هذا، مهم، هذا ما حققه شيخ الإسلام، أن الخلاف الشاذ لا يكون قولا، ف فالحقيقة أن المسألة ليس فيها خلاف. يقول قائل: طيب الأحناف، نقول: الخلاف الشاذ لا يكون قولا ولا يكون معتبرا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري، قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار. هذا الطريق الثالثة: نافع، سالم، عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار العدوي مولى بن عمر، مثل ايش؟ مثل نافع. نافع مولاه وعبد الله بن دينار مولاه. عبد الله بن عمر كان له موالي كثر، وكانوا اذا راوه احسنوا الصلاه فيعتقهم، فيقال لابن عمر في هذا فيقول لهم: من خدعنا في الله ان خدعنا له، طالما أنهم يخدعوننا في الله ويحسنون الصلاة إن خدعنا له. عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن المدني ثقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، فهذا الذي ينهى عنه، الزعفران، الورس فيه طيب، فهل يجوز له أن يلبس ثوب الإحرام المغسول بالصابون الفائق الرائحة؟ يجوز، لأن الممنوع هو المصبوغ لا المغسول، والصابون فائق الرائحة لا يقال إنه طيب، وإنما يقال إيش؟ صابون. اتجاهات فقهية، فهذا الاتجاه الذي يمشي مع النصوص هو الاتجاه الصحيح، ولا يقال هذا تساهل، وإنما هذه سماحة الإسلام. ولذا تشدد بعضهم، صاروا يأتون بالصابون عديم الرائحة يضعونه في الفنادق. لا. وأيضا قالوا: الطعام الذي فيه زعفران، الزعفران في الثوب مش في الأكل. فالسلامة في التقيد بالنصوص وجودا وعدما، نفيا وإثباتا، وهكذا تمشي مع النصوص. فهنا نهى أن يلبس المحرم ثوبا مش أكلا مصبوغا بزعفران أو ورس. عرفنا أن الورس فيه طيب، طيب الزعفران هل فيه طيب ولا فيه لون؟ فيه لون، لونه يعني واضح، والورس رائحته واضحة. طيب، هل يجوز للمحرم أن يحرم في ثوبين إفريقيين؟ يا شيخ إبراهيم، أحيانا تجد الثياب الإفريقية فيها صبغ يعني عجيب، وخاصة بعد أن يتحللوا من الإحرام يلبسون ملابس عجيبة فيها يعني بقع كبيرة زرقاء حمراء. الممنوع هو ماذا؟ هو المصبوغ بالورس والزعفران. هذا هو الممنوع، أو ما كان مثله، ما كان مثله في الرائحة القوية أو اللون القوي. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. تلاحظ ماذا؟ أن حديث ابن عمر تعرض لحالة إيش؟ عدم وجدان الإيش؟ الخفين، ولم يتعرض لحالة عدم وجدان الإزار. نعم. فهذا حديث عبد الله بن عمر، وقد عرفنا فوائده. الثاني حديث ابن عباس، وقد أخرجه من كم طريق يا سعيد؟ عديت ولا ما عديت؟ ها؟ 7، أحسنت. طيب مخرجه، مخرجه عم ابن دينار، عن عمرو بن دينار 7: حماد بن زيد، شعبة، سفيان بن عيينة، هشيم، سفيان الثوري، ابن جريج، أيوب. 7 عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد اللي هو أبو الشعثاء، عن ابن عباس. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، طبعا في المرة الماضية ذكرنا الفوائد والمسائل في حديث ابن عمر. قال: وأبو الربيع الزهران، أبو الربيع الزهراني سليمان ابن داود العتكي البصري ثقة، وقتيبة بن سعيد، أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، جميعا عن حماد اللي هو حماد بن زيد. قال يحيى، يعني في مقابل أبو الربيع وقتيبة: أخبرنا حماد بن زيد. حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت، فقيه عابد، عن عمرو بن دينار، أبو محمد المكي ثقة ثبت. وأما عبد الله بن دينار اللي هو الراوي عن ابن عمر، فإيش؟ هذا مولى ابن عمر مدني، فإذا ما يلتبس عليك. عبد الله بن دينار مدني، أما عمرو بن دينار هذا مكي. عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري ثقة فقيه، أبو الشعثاء من تلاميذ ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وهو يخطب. طيب، وسيأتي يخطب بإيش؟ بعرفات. ف فشوف حديث ابن عباس في عرفات، وأما حديث ابن عمر هذا في المسجد النبوي قبل أن يخرجوا، قبل أن يخرجوا في حجتهم. فبين الحديثين كم يوم؟ عد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعد، والخطبة بعرفات يوم كم؟ يوم 9 ذي الحج، يبقى بعد 14 يوم بين الحديثين، 14 يوم وهو يخطب. يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار. ما زيادة حديث ابن عباس على حديث ابن عمر؟ ها، في حديث ابن عمر من لم يجد ليش الخفين، من لم يجد النعلين يلبس ليش الخفين وليقطعهما، هذا موجود في حديث ابن عباس. قال: والخفان لمن لم يجد النعلين، بس ما فيه القطع، لكن فيه زيادة على حديث ابن عمر: السراويل لمن لم يجد الإزار. هذا ليس موجود في حديث ابن عمر، فلذلك لم يجوز مالك لبس السراويل. لماذا يا إمام؟ قال لها، قال: ليست في حديث ابن عمر. نقول: هي في حديث إيش؟ ابن عباس. ابن عمر مدني وابن عباس مكة، والإمام مالك مدني في المدينة. طيب، حديث ابن عمر في السراويل لما نهى عن السراويل، هذه في حالة إيش؟ ها، في حالة وجدان الإيش؟ الإزار. النهي عن السراويل في حديث ابن عمر في حال وجدان الإزار، يعني الإزار موجود ينهى عن السراويل. وأما حديث ابن عباس فالسراويل في حالة إيش؟ عدم وجدان الإزار، فما في منافع. فحديث ابن عمر في حالة الوجدان، وحديث ابن عباس في حالة عدم الوجدان، فلا منافع، حتى لا يقال يعني هذا لم يذكر في حديث ابن عمر. ثم نحن عندنا قاعدة، وهي أن الحكم لا يؤخذ من حديث إيش؟ من حديث واحد. طيب، يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار. الكلام هذا مفهوم يا عبد البر؟ السراويل لمن لم يجد الإزار مفهوم؟ يعني هي السراويل؟ يعني هي السراويل لمن لم يجد الإزار يلبس، صح؟ كل أي واحد عربي السراويل يعني يلبسها. قالوا: هذا مجاز، والتقدير لبس السراويل لمن لم يجد الإزار. والله إن هذه عجمة، ما نحتاج، كلام واضح ومفهوم. وعبد البر قال مش مفهوم لأنه هو حسب النفي. فإذا يا عبد البر شو قال؟ وقال: لبس السراويل لمن لم يجد الإزار. حتى شيخ اليوتيوب قال إيش؟ قال: هذا على حذف المضاف، وجاب لك البيت من ألفية ابن مالك: وما يلي المضاف يأتي خلفا، ما يلي المضاف اللي هو المضاف إليه يعني يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. جماعة، هذا كلام واضح، السراويل لمن لم يجد الإزار، بل ربما أنت لو تكلمت عند العرب الأصيل وقلت له لبس السراويل يقول هذا عي، هذا ما يعرف يتكلم. فالمهم احذر المجاز. السراويل لمن لم يجد الإزار. أيوة، عند الإحرام ما وجدت إزار تلبس السراويل. وتأمل هنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ وليقطعها. سبحان الله، الشريعة محكمة. قطع الخفين أمر عادي، في الرجل ما فيها إشكال، لكن تقطع السراويل ستنكشف ليش؟ ستنكشف العورة. فلا يمكن أن الشرع يأتي بقطع السراويل. ومع ذلك هناك من الفقهاء من تكلم في إيش؟ في قطعها وسيأت. طيب، وإيش كمان مثل السراويل؟ السراويل مثلها التبان. التبان، والتبان هو سروال قصير. شو تقولوا عليه؟ ولا تقولوا هاف؟ شورت، هاف، أي حاجة. هذا التبان. لكن هذا التبان أحيانا يحتاج إليه تحت الإيش؟ تحت الإزار. الإمام البخاري قال: لم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجا. الهودج الذي يرفعونه على البعير إذا صعد فوق سيرى من أسفل. فلم تر عائشة بأسا بالتبان. كذلك الذين يتولون تحميل متاع الحجاج على السيارات المرتفعة له أن يلبس الإيش؟ التبان تحت الإزار. هذا علقه البخاري. باب 18، باب الطيب عند الإحرام. لم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. طيب، الآن مسألة السراويل عندك في صفحة 75. اختلاف أهل العلم في جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار. مالك أبو حنيفة: لا يجوز لبس السراويل مطلقا. وذهب الجمهور إلى جوازه. طب إذا كان لا يجوز لبسها ماذا يفعل؟ ما عنده إلا سراويل، ماذا يفعل؟ قالوا يأتجر بها. طيب، ما تكفي؟ قال ابن عبد البر وقال أعطى ابن أبي رباح والشافعي وأصحابه وغيرهم: إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه. ولا شيء عليه، ليس عليه أن يقطعهما وليس عليه فدية. قال ابن عبد البر: ولا حجة في حديث ابن عمر، لأن مالك تمسك بحديث ابن عمر. قال: ولا حجة في حديث ابن عمر لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار. حديث ابن عمر حالة الوجوب، وفي حديث ابن عباس وجابر حالة العدم، فلا منافعة. فالمهم أنه يلبس السراويل بلا قطع ولا فدية عليه، هذا هو الصحيح. قال: والخفان لمن لم يجد النعلين. هذا تقدم، يعني المحرم يعني هذه العناية ترجع لإيش؟ ترجع لإيش؟ لكلمة لمن، السراويل لمن، ما هو هذا المن؟ اللي هو المحرم. فلذلك قال يعني المحرم. من اللي يعني؟ ها؟ طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا من الذي قال يعني؟ ابن عباس. عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني المحرم. طيب وإذا كان جابر بن زيد، فلما يقول يعني مين هو؟ ابن عباس. طيب لو كان عمرو بن دينار، يبقى من اللي يعني؟ شيخه. وهكذا عندك في صفحة 74 قال: وقوله يعني المحرم العناية، العناية اللي هي يعني العناية من بعض الرواة، من بعض الرواة بابن عباس ونازل، لكن الأصل ماذا أيها الإخوة؟ ها؟ الأصل أن تكون العناية من الأعلى. فالذي قال يعني المحرم يكون ابن عباس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني المحرم، فهذا الأصل في العناية. طيب قال: حدثنا محمد ابن بشار بندار أبو بكر البصري ثقة حافظ، قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر غندر أبو عبد الله البصري ثقة صحيح الكتاب حاء، كلكم تعرفون حاء، نعم تحويل. وحدثني أبو غسان الرازي محمد بن عمرو بن بكر زنيج، هذا لقبه وهو ثقة، قال: حدثنا بهز ابن أسد العم أبو الأسود البصري ثقة ثبت، قال جميعا منهم اللي قال ها مين؟ محمد بن جعفر وبهز اللي هو يعني شوف مشى اثنين حاء وبعدين اثنين، قال اللي هو آخر واحد في التحويلة، قال جميعا. حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج الإمام الحج الثبت الناقد الشهير عن عمرو، شوف وصلنا لعمرو، فإذا طريق من هذه؟ ها؟ شعبة في مقابل حماد ابن زيد، اعرف طبقة الناس. فإذا عندك حماد بن زيد وشعبة، بينهم وبين الصحابة ك بينهم وبين الصحابة ك اثنين، حماد عن عمرو عن جابر بن زيد وبعدين ابن عباس، شعبة عن عمرو عن جابر عن ابن عباس بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد كم؟ عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، شوف بعرفات، فذكر شعبة عرفات، وأما حماد لم يذكر، قال وهو يخطب خلاص، فذكر هذا الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله ابن محمد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة بن محمد الهلالي حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال: أخبرنا هشيم ابن بشير السلمي أبو معاوية الواسط ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. حاء، شوف بقى التحويلات. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي عن سفيان الثوري الإمام. طريق سفيان بن عيينة هذه تلاقيها وين؟ عند ابن ماجه، فتحط على سفيان بن عيينة جيمها جه. طريق الثوري هتلاقيها عند البخاري تحط عليها ايش؟ خاء. فإذا نمشي معانا في الطرق، الطريق الأولى انتهت بسفيان بن عيينة، الثانية هشيم، الثالثة سفيان الثوري. حاء، وحدثنا علي بن خشرم المروزي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. طريق ابن جريج هذه تلاقاها عند الإمام أحمد، تحط عليها إيش؟ حاميم. حاء، وحدثني علي بن حجر السعد المروزي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب بن أبي تميم السختياني. طريق أيوب هذه هتلاقيها عند النسائي. كل هؤلاء، يعني كل هؤلاء، تشوف آخر واحد قبل التحويل، آخر واحد قبل التحويل اللي هو مين؟ سفيان بن عيينة هذا قبل التحويل، وهشيم قبل التحويل، وسفيان الثوري وابن جريج وأيوب. شوف خمسة هم، الخمسة هؤلاء في طبقة من اللي قبلهم؟ ها، شعبة وحماء. كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. فإذا في رواية شعبة هو قال بعرفات. طيب، هل في هذه الحالة نقول رواية شعبة شاذة في قوله عرفات؟ لا، لأن هنا ما في تضاد، إلا أن جماعة من المحدثين لا ينظرون إلى التضاد، وإنما الشذوذ والتعليل، إنهم يقولون كيف إن هؤلاء سبعة بس شعبة اللي قلبه إيش؟ بحرفات، لعله يكون واهما كذا. المهم علم العلل هذا علم كبير، والواجب عليك أن تتبع أهل الشأن. ولا تكن رأسا إلا إذا صرت رأسا. شوف أهل الشأن، أهل الشأن تكلموا قالوا شاذ وما شاء، سكتوا تسكت. وهل هذا يكون تقليدا؟ لا، هذا اتباع لأهل الشأن. نعم، فهذا كل حديث ابن عباس بطرقه. الآن حديث جابر بن عبد الله. حديث جابر مثل حديث ابن عباس. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ. قال حدثنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية. طيب، واللي قبل لما قالوا حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو النخعي وزهير بن حرب، هذا شيخ مسلم، شيخ الإمام مسلم زهير بن حرب، وأما هذا شيخ شيخه، هذا زهير إيش؟ ابن معاوية. فزهير بن حرب هذا شيخ لمسلم مباشر، أما زهير هذا شيخ لشيخه زهير بن معاوية. أبو خيثمة الكوفي ثقة ثبت، طيب وزهير شيخ الإمام مسلم، هذا أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، أما هذا كوفي، وكلاهما أبو خيثمة كنية واحدة. قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير روية جابر محمد بن مسلم ابن تدرس الأسد مولاهم المكي صدوق يدلس عن جابر، هذا اسناد ايش؟ رباعي 174 حتى الآن. طيب وإيش علاج العن اللي قالها أبو الزبير؟ أبو الزبير عن هذا كتاب دراسات علمية في صحيح مسلم، فيه رد على أحد المتعالمين الذين يريدون أن يتعالموا، يريدون أن إيش؟ يتذببوا قبل أن يتحصرموا، بيرد فعل الشيخ الألباني لما انتقد بعض الأحاديث في صحيح مسلم، فيقال له ليس بعشك فادرجي. القنبرة جاي تدخل العش، لا لا هذا مش عش كدرج يمشي. طيب المهم ان هذا الكتاب في صفحة 83 ذكر فيها هذا الحديث، كل الاحاديث اللي فيها ابو الزبير عن، هذه كل الاحاديث التي في صحيح مسلم ابو الزبير عن، هذا الكتاب يعالجها، اما ان يأتي في مصادر أخرى بتصريح بالسماع، أو يأتي بإيش؟ بمتابع. إذا ما وجد تصريح ولا متابع فيكون الإمام مسلم لم يعتمد عليه، وإنما ذكره مع غيره. وفعل هنا حديث جابر هو نفس حديث ابن عباس، فابتداء نقول حديث جابر لو فيه علة يشهد له حديث مين؟ حديث ابن عباس، هذا كفاية يكفي. كيف وقد تابع أبا الزبير مين؟ تابعه والله أنا حتى هنا نسيت أكتب المتابع. المهم يعني شوف أنا رحت جبت رقم الحديث والدار اللي طبعت الكتاب ونسيت أن أكتب المتابع. طيب يأتي على بالي ويذهب. المهم هتلاقي المتابع في معجم الطبراني، في المعجم الأوسط للطبراني برقم 9322 طبعة دار الحديث. إن قدرت توصلون إليه الآن لا بأس. فالمهم أن هناك متابع لجابر كأنه عمرو بن دينار أو شيء. وصلتم؟ ف فالمهم أن أبا الزبير تابعه هذا عند الطبراني في الأوسط. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. تقول في رواية الطبراني في الأوسط: وليقطعهما، لكنها زيادة منكرة، فحديث ابن عباس وحديث جابر لا يصح فيهما القطع. القطع إنما جاء فقط في حديث عبد الله بن عمر. من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. طيب، وأما حديث يعلى ابن أمية فقد أخرجه من كم طريق؟ أول شيء، ما هو مخرج الحديث؟ قولوا عطاء، هذا مخرجه، يعني كل الطرق تصل إلى من؟ إلى عطاء. عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية، ويروي عن عطاء كم؟ خمسة: همام عن عطاء، عم عن عطاء، ابن جريج عن عطاء، قيس عن عطاء، رباح بن أبي معروف عن عطاء. فهؤلاء خمسة يروونه عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية. اللي تبعه، طيب اللي خملناه، يعني احنا قلنا عمرو بن دينار. احسنت. نكتبه لمن يأتي بعدنا. انا قاعد افتش عن واحد اوصله بمكتبتي، مش محصل. تابعه عمرو ابن دينار. كانوا يقولون هنا، كان هنا طالب علم قوي في دبي، سبحان الله، لكنه مات وهو شاب. بعض الإخوة يعني أعطاني نسخة النسائي وله عليها تعليقات، تعليقات جميلة، كلما أرى شيء منها أدعو له. حتى خط جميل، نفس خط الشيخ الألباني. هذا هو الذي يبقى. قال: حدثنا شيبان بن فروخ أبو محمد الأبلي، صدوق يهم ورمي بالقدر. قال: حدثنا همام ابن يحيى بن دينار العوزي، أبو عبد الله أو أبو بكر البصري ثقة. قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح معروف، أبو محمد المكي وهو من تلاميذ ابن عباس، ثقة ثبت فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، عن صفوان ابن يعلى المكي ثقة، عن أبيه وهو يعلى ابن أمية. يعلى ابن أمية، يعلى ابن أميمة التميمي حليف قريش، وهو يعلى ابن منية. منية ايش؟ امه. ابوه ايش؟ أمية وأمه منية صحابي مشهور رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، يقال الجعرانة والجعرانة، فيكون إيش يعني، بسكون العين وتخفيف الراء أو بكسر العين وتشديد الراء، والأفصح التخفيف، وهو قول الشافعي، والشافعي حجة في اللغة، وكذلك الحديبية بالتخفيف والتشديد، الحديبية، لكن التخفيف هو الأقرب.
وبها قال الشافعي،
نعم،
بعض النسخ وبهما قال الشافعي،
بهما، نعم، وهو بالجعرانة. والجعرانة هذه معروفة قريبة من، يعني كانت بعد حني، هو بالجعرانة، الجعرانة على سبعة أميال من مكة، سبعة أميال من مكة. عليه جبة، الرجل عليه جبة، والجبة معروف ثوب أكمامه واسعة ومفتوح من الأمام، وهي مشهورة عندنا في مصر للأزهري، الأزاهرة يلبسونها، هذه جبة. وذكرت الجبة في حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان يصب عليه المغيرة بن شعبة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضاقت أكمامها على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه جبة وعليها خلوق، فإذا هو يلبس الجبة وعلى الجبة خلوق، والخلوق طيب يعمل فيه زعفران. إذا مخالفتان، المخالفة الأولى أنه لبس جب وهذا مخيط لأنه مفصل على قدر البدن، والشيء الثاني أن كمان الثوب عليه طيب، عليها خلوق، أو قال أثر صفرة، الصفرة لون الزعفران. فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فبيسأل عن لباس الإحرام في العمرة. يقول قائل: وما الفرق بين العمرة والحج في الإحرام؟ عندك لا فرق، لكن عند العرب كان في فرق، كانوا يتجردون في الإيش؟ في الحج، وفي العمرة يعني عاد يلبس أي شيء. كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. طيب، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، لم يعين هنا الذي نزل، واستدلوا به على أن من الوحي ما لا يتلى، صح؟ الوحي قد ينزل بما يتلى وهو القرآن، وقد ينزل بما لا يتلى وهو السنة. ومنهم من قال أنه نزل وأتم الحج والعمرة لله. المهم، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب. من الذي ستره؟ عمر رضي الله عنه. لأن هذا إيش؟ كان في مجتمع الناس، أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بيته عند إحدى النساء وينزل وحي ما يحتاج أن يستر لأنه داخل البيت. طيب لماذا سترى؟ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي تختلف عن حال اليقظة، فيستر من أجل أن لا يرى. وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. يعني يعلى كان يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي. فهذا يعني هذه من الأمور إذا كان هنا غرض صحيح فلا بأس بها، لكن ما ينبغي الإنسان أن يضيع عمره العلمي في تتبع الأشياء التي لا يترتب عليها عمل. قال فقال، من اللي قال؟ عمر رضي الله عنه: أيسرك، يقول ليعلى، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب، رفع طرف الثوب قال تعال ادخل. يقول قائل: وكيف عمر يفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له؟ الجواب: علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من هذا. قال فنظرت إليه له غطيط، والغطيط هو صوت النائم الذي يردده مع نفسه، وسبب ذلك شدة الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا من شدة الإيش؟ الوحي. له غطيط. قال وأحسبه قال: كغطيط البكر، والبكر هو الفتي من الإبل. قال فلما سري عنه، يعني كشف عنه، قال: أين السائل عن العمرة؟ فشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فنزل الوحي بالجواب. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق. واخلع عنك جبتك. طيب وين كان الخلوق؟ وين كان الجب؟ طيب إذا كان سينزع الجب فلماذا أمره بالغسل الخلوق؟ لأن فيه زعفران، ولا يجوز للرجل أن يتزعفر لا في حال الإحرام ولا في حال الإحلال، كما في حديث إيش؟ نهى أن يتزعفر الرجل. هذا هو السبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اغسل عنك أثر السفرة أو أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك. قال واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وإيش معنى هذه الجملة؟ إيش معنى هذه الجملة؟ اختلفوا فيها، والصواب أن الروايات يفسر بعضها بعضا. انظر في رواية عمرو، هذه رواية من؟ همام. انظر في رواية عمرو بعد ذلك ماذا قال؟ قال ما كنت صانعا في حجك، أنت كنت بتعمل إيه في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. هو الرجل قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. شوف كيف الروايات. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم واصنع في عمرتك، يعني من نزع الجبة وغسل الخلوق ما أنت صانع في حجك، بدليل هذه الرواية الآتية. وأما الفوائد فعندك في صفحة 90، بيان حكم لبس الجبة في حال الإحرام، أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى، ووقع في الأوسط للطبراني وأتم الحج والعمرة لله، ومنها ما قاله النووي دليل القاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه، سبحان الله. ومنها أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى. ومنها ما قيل يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بالاجتهاء إلا إذا لم يحضره الوحي. قال إنه ولا دلالة فيه، لأنه يحتمل أن صلى الله عليه وسلم لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك. نعم، إن الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، لكن لا يقر على خطأ. ومن أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم أمسك عنه حتى يتبين لهما. واستدل به أو استدل به من منع استدامة الطيب بعد الإحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، فهذا فيه نهي عن استدامة الطيب بعد الإحرام. طيب شو يسوي يعني؟ يعني الطيب قبل الإحرام وقبل ما يحرم يغسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالصواب أن للمحرم أن يتطيب، وهذا مقتضى أنه يستديم الطيب، لكن الممنوع أو المباح له أنه يتطيب في شعره وفي لحيته، لا يتطيب لا في ثوب الإحرام ولا في بدنه الذي تحت ثوب الإحرام، لأنه إذا تطيب في بدنه الذي تحت ثوب الإحرام أدى هذا إلى وصول الطيب إلى إيش؟ إلى ثوبه. طيب، ومنها أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. ومنها أن من أحرم هو لابس مخيطا، فالمخيط اللي هو المفصل على قدر البدن، لزمه نزعه وليس عليه تمزيقه ولا شقه. فهذه الفوائد. وذكر مسألتين، كم بقي؟ ها؟ 3 دقائق. فإذا بقي مسألتان بعد الفوائد نذكرهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.